الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن هديه صلى الله عليه وسلم كان يبعث العيون يأتونه بخبر عدوه ويطلع الطلائع ويبث الحرس. ويبث الحرس وإذا لقي عدوه وقف ودعا واستنصر الله، وأكثر هو وأصحابه من ذكر الله وخفضوا أصواتهم، وكان يرتب الجيش والمقاتلة ويجعل في كل جنب جنبة كفأ لها، وكان يبازر بين يديه بأمره، وكان يبازر بين يديه بأمره، وكان يلبس للحرب عدته، وربما ظاهر بين درعين، وكان له ألوية. وكان إذا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: سبق لنا بيان شيء من هديه صلى الله عليه وسلم في غزواته وفي السرايا التي يبعثها صلى الله عليه وسلم، وسبق لنا قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لما جلست خلف سرية. يعني كان ما يبعث بعث لوه فيه صلى الله عليه وسلم، لكنه متى قام صلى الله عليه وسلم لم يبق من المسلمين أحد، كلهم يمشون معه، فيتأخر بعض الأوقات ويبعث السرية إذا كان على مقداره، الحرب على مقدار هذه السرية يبعثها ويكتفى بها، ويجلس صلى الله عليه وسلم من أجل عدم المشقة على أصحابه. أما إذا غزا صلى الله عليه وسلم فلم يبقى أحد، كلهم يتبعونه صلى الله عليه وسلم، وهذا تبين سبق لنا. ثم أيضا سبق لنا أنه عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ور بغيرها، يعني يوهم الناس أنه يريد جهة ما، فإذا أراد أن يغزو جهة الشرق صار يسأل عن الأودية ويسأل عن الموارد ويسأل عن الأعشاب ويسأل عن الأشياء التي جهة الغرب، حتى يظن الناس ويظن الأعداء وتضغ الأخبار التي تذهب على أنه سيذهب هنا، حتى يعمي الأخبار عن طريقه الصحيح، وهو عليه الصلاة والسلام لا يقول إن نذهب إلى كذا، لا، النبي ما يقول إلا الحق، ولكنه بس يسأل مجرد سؤال، فإذا سأل ظن الناس أنه يريد كذا، وهذا من التورية التي أباحها الشرع. وكان صلى الله عليه وسلم يبعث العيون، يعني يبعث الجواسيس، إذا أراد أن يذهب إلى طريق تقدمه الجواسيس حتى إنه ما يباغتهم العدو، فكان صلى الله عليه وسلم يبعث العيون يتحسسون ويتحسسون أخبار الأعداء ويأتون له بالأخبار صلى الله عليه وسلم، فهو يبعث العيون، فإذا رجعوا وأعطوه الخبر بعث غيرهم أيضا وهكذا يتابع، كما جاء من بعث أرسل بعثا غيرهم كذلك أيضا ليتحققوا وليتوله الأخبار يوما بيوم عليه الصلاة والسلام. وكان أيضا يبعث الطلائع، يعني من بعض الجيش اللي يتقدمون طلائع أيضا، علشان أنهم يشوفون الأعداء إذا كانوا قريب منهم أو كذا في ما يباغتونهم، فكان عليه الصلاة والسلام هذا من أعماله بالحرف، وهذه خطة سياسية منه صلى الله عليه وسلم، وينبغي للمسلمين أن يسلكوا هذه الخطة التي فعلها صلى الله عليه وسلم في الحرب وفي السلم، هي في الواقع وإن كانت من فعله لكنه بتدبير الله له وبإذن الله له، والله سبحانه وتعالى هو الذي يسيره وهو الذي يرشده إلى هذه الأمور، فكانت هذه أمور أساسية وقواعد في الحروب وقواعد في السلم وقواعد في الصلح وقواعد في كل شيء، فينبغي للمسلمين أن يتمسكوا بفعله عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان الغاية عليه الصلاة والسلام في نجاح أموره كلها، لأنه كما أخبر الله عنه: ما ينطق عن الهوى وإلا وحي يوحى، بتدبير الله بتعليم الله له، فكان هذا فعله صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا ربما إذا أراد قرب من العدو كانوا يكثرون الذكر لله، لأنه إذا ذكرت الله، الله يقول من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، والله عز وجل يقول اذكرني أذكركم. فإذا ذكرت الله وذكرك الله سبحانه وتعالى نصرك وأعزك. فأفضل عون للمرء في حالة الحرب فهو ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن ذكر الله يكون فيه عون للإنسان. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله ويأمر أصحابه بذكر الله بدون أن يرفعوا أصواتهم رفع عالي، لأنه لما سمعهم يرفعون أصواتهم قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فاذكروا الله. والله يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ما يرفع صوته مرة، لكنهم يذكرون الله، وكل واحد يسمع رفيقه ذكر الله سبحانه وتعالى ويتشجعون ويذكرون الله، ويكون ذكر الله نعم العون لهم في الجهاد في سبيل الله. ثم أيضا إنه صلى الله عليه وسلم يرتب الجيش فيجعل، إذا كان الجيش كثير فإنه صلى الله عليه وسلم ربما قسمه إلى خمسة أقسام، فيجعل له مقدمة وهم الذي في مقدمة الجيش، ويجعل فيه القوات الأقوياء الشجعان، ويجعل فيه ميمنة، ويجعل لها واحد مسؤول عنها من الذين عرفوا بالشجاعة، ويجعل في الميسرة نفس الشيء، ويجعل في القلب في الوسط نفس الشيء، ويجعل في المؤخرة. فهذه خمسة أقسام إذا كان الجيش كبير، فهذا ترتيبه صلى الله عليه وسلم. وهذا الجيش إذا كان على هذه الصفة يسمى الجيش الخميس، لأنه يكون من خمسة أقسام: مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب، فهذه خمسة. فلذلك إذا وصفوا الجيش قالوا جيش خميس، فلا يبلغ هذا الحد إلا إذا كان جيش كثير بالمرة يقسم إلى هذه الأقسام الخمسة. فكان صلى الله عليه وسلم يقسم هذه الأقسام، ويجعل على كل واحد ممن عرف صلى الله عليه وسلم بحسن تدبيره وبشجاعته وبحسن تصرفه، فكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك مع أصحابه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أيضا ربما إن الأعداء رب بعضهم يفتخر كذا ويطلب المبارزة، يقول واحد منهم أنا أخرج، أي واحد منكم أيها المسلمون يخرج لي أنا وياه وحده. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما جعل يخرج أي واحد يريد، هو يختار صلى الله عليه وسلم. فإذا مثلا ظهر أحد من المشركين بسيفه وتقدم عن الجيش الذي هو فيه وقال من يبارز، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يختار، فيقول يا فلان قم بارزه، يختار الرجل المناسب المقام المناسب صلى الله عليه وسلم. لأنه ربما بعض الناس يرى في نفسه الكفاءة وهو ليس بكفء، فربما خرج للمبارزة وقتل، فإذا قتله هذا يحصل في خذلان المسلمين ويدخل الرعب على في قلوب المسلمين، فإذا انتصر عليه بالعكس تشجع المسلمون وحصل الخذلان لأولئك. ولذلك قال العلماء رحمهم الله في المبارزة الذي كانت على عهده صلى الله عليه وسلم إن هذه مشروعة وينبغي تطبيقه، ولكن ما ينبغي لأحد يتقدم إلا بإذن الإمام. الإمام يختار الرجل الكفر الذي يعتقد فيه الكفاءة لهذا الرجل الذي خرج. فكان صلى الله عليه وسلم هذا حصلت في غزوة بدر وحصلت في غيرها عليه الصلاة والسلام. فكل هذا من تدبيره في الحروب عليه الصلاة والسلام، فهو أعطاه الله الغاية في تدبير كل شيء، في تدبير الحروب وفي تدبير السلم وفي تدبير المصالحة وفي تدبير أمور الناس، فهو الغاية عليه الصلاة والسلام. وغاية ما علينا معشر المسلمين أن نطبق ما كان صلى الله عليه وسلم يفعله وأن نفعل كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. فما اتصفنا بهذا حصل لنا النصر المبين وحصل لنا التوفيق بإذن الله.
وكان يلبس للحرب عدته وربما ظاهر بين درعين.
نعم، هذا ربما يقول بعض الناس أنا بتعرض للشهادة وأنا بيعمل كذا، لا ينبغي لك أنك نعم أنك المهم أنك تقاتل الأعداء، فإذا حصلت لك الشهادة فأسأل الله الكريم من فضله، هذا فضل كبير، ولكنك افعل الأسباب لتقي نفسك من الأعداء ولا تفرط بنفسك وتجعل للأعداء عليك مدخل، لأنك إذا فعلت ذلك وقتلت أنت وقتل الثاني يحصل في قلوب المسلمين وهن ويحصل فيه ضعف، فينبغي لكم شجاعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس الدرع ويلبس عليه الصلاة والسلام اللامة الحرب ويلبس المغفرة عليه الصلاة والسلام، كل هذه من الاستعداد للوقاية عن السهام. ولا يقال إن هذا فيه مثلا عدم محبة للموت وعدم محبة للشهادة، لا، لكن الإنسان مأمور بفعل الأسباب، والنبي هو الغاية في الكمال عليه الصلاة والسلام في كل شيء. فإذا كان هو عليه الصلاة والسلام يلبس الدرع وأمر أصحابه واستعار أدراعا ومجموعة وزعها على أصحابه، كل هذا مأمور بفعل في الحرب، والإنسان يعمل جهده في اتقاء ما يمكن التقيه، ولكنه يقاتل في الشجاعة ويرهب الأعداء، ولا يمنع من ذلك أنه يلبس الدرع. ولذلك كانت هذه الدروع أولا كانت من صنع داود نبي الله عليه السلام، وكما قال الله سبحانه وتعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. فأول من تعلمها هو داود عليه السلام، هو الذي عمل الدروع، ومن وقت داود عليه السلام إلى وقت الحضر كانت تعمل هذه الدروع، لكنه هو أول من عملها. فالدروع تستعمل، ولذلك بل كان صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لبس درعين، ما هو درع واحد، لبس درع ولبس درع ثاني عليه، ولبس المغفر عليه الصلاة والسلام. المغفر هو اللي على مقدار الوجه من حديد من نوع الدرع، ولذلك عليه الصلاة والسلام أصيب يوم أحد وصابه سهم في وجنته حتى دخل حلقتين من حلق المغفر في وجنته، وأخرجها بأسنانه أبو طلحة رضي الله عنه. فهذا دليل على أن هذا لا ينافي التوكل، ما يقول والله هذا ما توكل على الله، هذا يلبس وكذا لا أنت ما توكلت على الله، لا، افعل الأسباب واعتمد على الله، فافعل السبب واعتمد، وترك الأسباب كما يقول العلماء قدح في التوكل. الله أمرك بفعل الأسباب، كما إن الله سبحانه وتعالى أمرك بطلب الرزق، طلب الرزق ما يجيك وانت جالس في بيتك، لازم تحمل السبب. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله بالبيع والشراء. وكذلك أيضا: والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. يمشي في الأرض ويزرع في الأرض وينتقل بالتجارة من بلد إلى بلد، فهذه من الأسباب المأمور بها. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يعملون ذلك، ولا ردتهم عن أعمال الطاعة ولا أعمال الخير، بل كانت سببا لفعل الخير، سبب للصدقات وسبب لتجهيز الجيوش، لأنهم ما عندهم مال منين يجهز الجيوش، فسببا لجمع المال لتجهيز الجيوش والصدقة في سبيل الله، فهذا مأمور به. فلا يقال إن لبس الدرع في الحرب أو لبس اللامة في الحرب أو لبس مغفر في الحرب هذا خلاف التوكل، لا، هذا لا ينافي التوكل، إذا فعله صلى الله عليه وسلم هو الغاية عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا في طلب الرزق، كذلك في طلب الولد، والله أنا إن شاء الله يبيجين ذرية صالحة ويعبدون الله وكذا وكذا، وأنت ما تزوجت، فعل السبب، تزوج ويرزقك الله، أما أنك تجلس ولا تزوجت وكان الله مريد لي ذرية صالحة يجون له ما تزوجت، افعل الأسباب، اللهم أركب افعل الأسباب سبحانه. وابتغوا الله سبحانه وتعالى يقول: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، فأنت افعل السبب ويرزقك الله الذي تصالح إن شاء الله. فكذلك أيضا طلب الرزق افعل السبب من البيع والشراء، لكن لا تعتمد على جهدك ولا تعتمد على عقلك ولا تعتمد على ذكائك ولا تعتمد على خبرتك، بل افعل السبب وتوكل على الله واعتمد عليه. الصحابة رضي الله عنهم نفع الله بهم بأموالهم بسبب ما كانوا يقدمونهم. عثمان رضي الله عنه لما جهز جيش العسرة 300 بعير وأربعة آلاف درهم، منين جابه؟ من البيع والشراء بإذن الله، باع وشراء ورزقه الله. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاءوا من الشام حملة كبيرة، عير كثيرة كلها محملة من أنواع الأقمشة وأنواع الأطعمة ومن كل نوع جايته من الشام، وحتى أنهم ثلاثة من شوارع المدينة منها. هذا منين؟ من الله سبحانه وتعالى، فعل سببه بالبيع والشراء. ثم بعد ذلك مش عمل لما ان جاءت وجاء تعجب والناس كل هذا يملكه عبد الرحمن بن عوف؟ قال كله لله، ولا ابيع منه ولا قال يتصدق به جميعا، كيف يتصدق وينفع الناس الا بهذا. ففعل السبب كونك تفعل السبب بالحراثة، تعمل السبب بالتجارة، لكن بس لا تأتي امور غير مشروعة، تستعمل الربا او تستعمل اشياء محرمة او تخادع اخوانك المؤمنين أو تحلف أيمانا كاذبة، لا، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. هو ما قال ما يتجرون، قال ما ألهتهم تجارتهم، هم يتجرون كما ألهتهم. فالصحابة رضي الله عنهم ما ألهتهم يرسلون النبي ويجاهدون مع النبي عليه الصلاة والسلام ويحافظون على الصلاة. خليفة عثمان عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين عنده الأموال وهو إمام المسلمين وهو الذي يؤمهم في المسجد وهو خطيبهم في المسجد وهو الذي قائم بشؤونهم وبأعمالهم ولا ضر هذا الشيء. فهكذا للمسلم يعمل الأسباب لكن يعتمد على الله. كذلك أيضا في الحروب وكذلك في غيره الله سبحانه وتعالى امتن علينا فسرابيل تقيكم بأسكم، سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. الله اللي خلق لك هذا من أجل هذا، جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستحقونها يوم رضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها تتقوا مثلا العين. جعل الله لك هذا، تتقبها الشمس، تتقبها المطر، تتقبها البرد، جعل الله أدعر الأسباب. في الجهاد وفي القتال البس الدرع واستعمل اللي تستطيع من الحماية لنفسك، ولكن اعتمد على الله لا تعتمد على نفسك، وقاتل في سبيل الله واعتمد على الله واطلب الله سبحانه وتعالى إن الله يمن عليك بالشهادة، لكن افعل السبب ولا تلقي بيدك للتهلكة. تجي تقدم ما معك سلاح وإلى تركن نفسك هم الأعداء يقتلون المسلمين وتنتهي، لا، المسلمين يصير بهم قوة وهم على الأعداء ويكون يتسببون لبقاء أرواحهم من أجل نصرة الدين. فهذا ما يناقض التوكل. فلا يقول قائل إن هذا خلاف التوكل، لا، إذا كان ذا فعل النبي هو أين التوكل. ولذلك قال العلماء إن ترك الأسباب قادح بالتوكل، افعل السبب وتوكل على الله. ولذلك لما جاء أعرابي وقال يا رسول الله ما دام أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتوكل أنا إلى من نزلت أترك بعيري وشو له عقله أو عقله يا رسول الله؟ قال لا، لا تترك بعيرك يروح، لا، عقله لكن لا تعتمد على العقار اللي تعقلت، عقله وتوكل على الله في الحفظ، افعل السبب وتوكل على الله في الحفظ. لأن العقار هذا يمكن يجي واحد ويشت له ويروح، يمكن ينقصح، يمكن يقوم البعير ويفلت ويروح يخليك. افعل السبب واعتمد على الله وتوكل عليه، اعقل وتوكل. نعم.
وكان له ألوية وكان إذا ظهر على قوم نزل بعرصتهم ثلاثة ثم قفل، وإذا أراد أن يغير انتظر، فإن سمع في الحي أذانا لم يغر وإلا أغار. وكان
نعم، كان صلى الله عليه وسلم يعقد الألوية، اللواء الذي هو اللواء ويسمونه بعض الناس بيرق ويسمى البند ويسمى العلم، هذه اللواء حتى يعرف المسلمين هذا اللواء ويحمله من الناس الشجعان، من أجل أنه ما دام اللواء قائم ويراه الجيش فهم في عز وفي نشاط، ولو ذهب عنهم هذا اللواء حصل بينهم تخاذل. ولذلك في غزوة موته كان يحمله أمير الجيش، فالنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة موته لما قال أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فلما تقدموا للجيش وهم قليل بالنسبة في شرهم قريب من 100,000 وهم قريب 3,000، 3,000 وهذولا 100,000، ومع ذلك فحمل الراية زيد رضي الله عنه ودخل في صفوف الكفار وقتلوا حتى قتل، ولما قتل وسقط العلم أتى الأمير الثاني اللي رتبه النبي قال فإن قتل زيد فجعفر، فأتى جعفر وأخذه رضي الله عنه وأرضاه جميعا، رضي الله عنهم جميعا وأرضاه، فتقدم وقاتل فقطعت اليد اللي فيها العلم ثم حمله باليد الثانية وهو يقاتل وهي مقطوعة يأيده، ثم قطعت اليد الثاني ثم جعله على صدره، من يديه كلها تقطعت وجعله على صدره والعلم يقول كذا وهو على صدره حتى قتل رضي الله عنه. ولذلك سمي ذا الجناحين. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه أن جعفر رضي الله عنه في الجنة يطير بجناحين، عوضه الله عن اليدين التي قطعت في الجهاد بجناحين، يطير في الجنة حيث شاء كأنه طائر، ولذلك يسمى ذا الجناحين. ثم لما قتل رضي الله عنه أخذها عبد الله بن رواحة حتى قتل رضي الله عنه، فهذا ثالث أمير. ثم لما قتل عبد الله بن رواحه رضي الله عنه انتهت الاماره اللي رتبها النبي، قال زيد ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحه. فلما قتل عبد الله بن رواحه رضي الله عنه اتى خالد بن الوليد رضي الله عنه واخذ الرايه وجعل يقاتل بدون من راى الجيش اختل لما ذهب اميره كان رضي الله عنه واجتهد واخذ الرايه وجعل نفسه هو الامير عليهم حتى انه انحاز بهم وحصل لهم بعد ذلك النصر. و فالنبي عليه الصلاة والسلام أتاه جبريل في ذلك اليوم وأخبره قال وقعت الوقعة وهم في الشام، وأتاه جبريل قال قتل زيد قتل جعفر قتل عبد الله بن رواحة. ثم فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر الناس، قام وأثنى على الله وخطب ونعى عنه وقال أنه حصلت الوقعة التي هي في موتة وقتل زيد استشهد زيد رضي الله عنه وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الله بن رواحة. ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله يعني خالد بن الوليد وقاتل حتى حصل لهم النصر رضي الله عنهم وانحاز بالمسلمين إلى جهة الجبل. فحصل لهم بعد ذلك بما من الله على خالد رضي الله عنه من الحكمة والتدبير في الحروب وكذا، فالنبي سماه سيف الله ومن ذلك الوقت يسمى سيف الله الذي هو خالد بن الوليد رضي الله عنه. ولذلك لما راجعوا بعد هذا وكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤمر خالد في قيادة الجيوش واستمر كذلك في وقت أبي بكر، كان أبو بكر ما يجعل قائد للجيش إلا خالد رضي الله عنه، وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم لأبي بكر خالد في غير خالد فيه ناس، قال لا أغمد سيفا من سيوف الله سلم الله عليه. فالحاصل أنه رضي الله عنه أخذه وحصل. فهذا تدبير الجيوش وهذا العلم الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من سنن الحرب أنه يستعمل كما كان صلى الله عليه وسلم يستعمله. نعم، وكان عليه الصلاة والسلام يعقده هو بيده صلى الله عليه وسلم يعقده ويسلمه لأمير الجيش. نعم.
وإذا أراد أن يغير انتظر، فإن سمع في الحي أذانا لم يغير وإلا أغار.
نعم، إذا كان المشركين الذين يصدون الدعوة والذين لم يقبلوا الإسلام يقاتلهم صلى الله عليه وسلم، قاتلهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ولكنه صلى الله عليه وسلم يأتي منهم في الليل قريب منهم ويستمع، إن أذنوا لصلاة الفجر سمع أذان فهؤلاء مسلمين لا نتعرض لهم، أو فيهم مسلمين ما قاتلهم صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يسمع مؤذن عرف أنهم كلهم مشركين ما فيهم، لو كان فيهم مسلمين لرفع الأذان، لو كان فيه لو قلة منهم لرفع الأذان. فإذا مرت الأوقات ولا سمع صلى الله عليه وسلم أذان فغار عليهم.
وكان ربما يبيت عدوه وربما فاجأهم نهارا.
نعم، ربما بيتهم، ربما إذا مثلا أرسل عيونه وأرسل الطلائع وعرفوا أن الجيش في مكان كذا، ربما أتاهم بالليل وأجدهم صلى الله عليه وسلم وبيتهم، وربما أتاهم بالنهار بغيرة من حيث لا يشعرون. فهذه كل من، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة، فاستعمل الحكمة ويستعمل مخادعة الكفار فهذا جائز في الحروب. نعم.
وكان يحب الخروج يوم الخميس بكرة النهار.
نعم، كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يخرج يوم الخميس في جميع أسفاره، سواء في أسفار القتال أو في سفر الحج أو في سفر العمرة أو أي سفر كان يسافره، يحب صلى الله عليه وسلم أنه يسافر صباح الخميس، فإذا مثلا لا أو صباح الاثنين، فهذا الغالب عليه صلى الله عليه وسلم.
وكان العسكر إذا نزل انضم بعضهم إلى بعض حتى لو بسط عليهم كساء لعمهم.
نعم، هذا أيضا من حسن أو قيادة الجيش، أنهم إذا نزلوا في مكان ما يكونوا متفرقين كل واحد يكون في ناحية، لا يجتمعون ويلتصق بعضهم إلى بعض، وهو يقول أنهم يجتمعون حتى لو عليهم بساط لا وسع، فهم يجتمعون ولا يكون، لأنهم إذا تفرقوا لو جاءهم العدو فجاءهم اقتطع قطعة منهم، لكن إذا كانوا مقتربين ما يستطيع العدو أن يأتيهم على غيره بل ينتبهون لهنا.
وكان يرتب الصفوف ويعبئهم للقتال.
نعم، يرتب صفوف القتال، وكان في بدر رضي الله عنه قال أنت يا فلان هنا وأنت يا فلان هنا وأنت هنا وأنت هنا، ثم أخبره الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل من سيقتل من المشركين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا مصرع فلان من المشركين، هذا مصرع فلان، هذا مصرع أبو جهل، هذا مصرع عتبة، هذا مصرع فلان، هذا سميرهم الأمكنة التي سيقتل فيها المشرك فلان والفلان، وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فهو يرتب الجيش عليه الصلاة والسلام ويقول للصحابة: أنت هنا يا فلان، وأنت هنا، وأنت وفلان تكونون هنا، وأنت وفلان تكونون هنا، ويرتبهم وينظمهم صلى الله عليه وسلم. وهذا فائدة إمارة الجيش، وأنه لا بد من أمير الجيش من أجل ينظمهم ويرتبهم، ولا يكون الشجعان في ناحية ثم الناحية الثانية يكون فيها الشجعان عن قلب، ثم يهزمون الجيش الهزيمة من بعد، بل ينظمهم ويجعل القوة متكافئة. نعم.
وكان يرتب الصفوف ويعبئهم للقتال بيده ويقول: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان. وكان يستحب
نعم مثل الصلاة، مثل في صفوف الصلاة، النبي ذكر في صفوف الصلاة يلتفت عن يمينه وعن شماله، يستووا، ثم إذا رأى واحد تقدم ورأى حتى أخر: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان. كذلك في صفوف الحرب يعمل كذا وكذا: أنت يا فلان تقدم، أنت يا فلان تأخر، لأنه يعرفهم صلى الله عليه وسلم معرفة تامة. نعم.
وكان يستحب للرجل أن يقاتل تحت راية قومه، وكان إذا
نعم لأنه ربما تعددت الألوية، تعددت البنود، فكان صلى الله عليه وسلم ربما جعل مثلا للخزرج لواء، وجعل للأوس لواء، وجعل للمهاجرين لواء، فهو عليه الصلاة والسلام ويحب من كل واحد يكون تحت لواء قومه، لأنه إذا كان مع قومه يكون أدعى له وأقوى، إذا كان هذا أخوه عن يمينه وابن عمه عن شماله يكون أقوى له، فهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكان إذا لقي العدو يقول: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم.
نعم، هكذا كان يدعو عليه الصلاة والسلام، فهو في هذه المكانة وفي هذه الحل وفي هذا وقت الحرب والشدة، والإنسان فكره مع العدو، مع ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام قلبه متعلق بربه، يذكر الله ويدعو الله: اللهم منزل، اللهم مجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. فكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله ويدعو ويسأل الله الأصل سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا كان بعده الصحابة رضي الله عنهم يعملون كعمله، وامتد ذلك إلى زمان الخلفاء من المسلمين، فكان العلماء يذهبون إلى الجهاد ويعملون، فكان أحد ملوك المسلمين يقاتل الكفار ومعه خرج معه العلماء والعباد للجهاد في سبيل الله، يطلبون الجهاد في سبيل الله، فيعبي الجيش والقوة وكذا، وينظر جيش عدوه، فكان عنده شيء يعني من الحذر ومن الاهتمام في موطن الحرب، فبمنى ويتفقد الجيش رأى رجل في ظل شجرة واقف ورافع إصبعه بس كذا، فسأل عنه: من هذا؟ قالوا: هذا فلان مشهور بالعلم والعبادة. فلما نظر إليه ولا مستر وانشرح صدره وزال عنه أكثر ما يحس من الهم، وقال: والله هذا الإصبع إنه عندي يعدل بالجيش كله، لأنه رافع نصبه يعني إشارة إلى التوحيد، إلى الله سبحانه وأنه واحد لا شريك له، ويسأل الله ويبتهل إلى الله ويسأل الله النصر. فالملك دخل عليه السور وقال: ما هذا الإصبع اللي مرفوع كذا يسأل الله ويسأل الله النصر؟ أنا أوثق منه، أوثق بهذه الدعوات اللي تصدر من هذا الرجل، أوثق منه من الجيش كله. فهكذا كل يساهم، هذا يساهم بدعاء وهذا يساهم بتكبيره، وكلهم يقاتلون، لكن يستعدون قبل البدء القتال بهذا، يبتهلون إلى الله وتتعلق قلوبهم بالله ويسألون الله ويلتجون إليه ويتبرؤون من حولهم وقوتهم، لا حول ولا قوة إلا بك. فهذا أفعال الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك حصل لهم النصر المبين، وحصل لهم حصلت الفتوحات، لأنهم ما قصدهم الدنيا ولا قصدهم أنهم يستولوا على البلاد يكون لهم الملك ولهم السيطرة عليهم، لا، قصدهم دعوة الناس إلى تحقيق لا إله إلا الله، دعوة الناس إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له، فلذلك حصل لهم النصر المبين.
وكان إذا لقي العدو يقول: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب احزمهم وانصرنا عليهم.
نعم، منزل الكتاب هو الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وهو الذي يجري السحاب ويسقي به البلاد والعباد حيث شاء سبحانه وتعالى، وهو الذي هزم الأحزاب في غزوة الأحزاب لما تألمت قريش وجمعت الأحزاب من جميع القبائل وأتوا إلى النبي في المدينة وحصروهم من جميع الجهات. ثم بعد ذلك لما ضاقت على النبي عليه الصلاة والصحابة ما حصل، أنزل الله الرعب في قلوبهم وأرسل عليهم الريح الباردة الشديدة حتى جعل إذا وضعوا الكدر للطبخ الريح شالت ووقفته، ثم أجعل الله الرعب في قلوبهم حتى نفروا. فلذلك وهزم الأحزاب، كان النبي من دعائه إذا صعد على الصفا أو على المروة وهزم الأحزاب وحده، هزمهم الله وحده سبحانه وتعالى بدون فعل من الصحابة رضي الله عنهم، بل أنزل في قلوبهم الرعب حتى فروا من المدينة.
وربما قال
فهو بدعواته هذا، اللهم منزل الكتاب الذي أنزل على عبده الكتاب والمجلة وهوجا، ومجري السحاب، هذا السحاب المصرف هو الله سبحانه وتعالى بين السماء والأرض، يسقي به العباد ويسقي به البلاد وجعل رزق الناس عليه، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وهازم الأحزاب، تذكر نعمة الله عليه حينما هزم الأحزاب، فهو يتذكر بهذه الدعوات ويسأل الله النصر المبين.
وربما قال سيهزم الجمع ويولون الدبر.
نعم، بعد دعواته صلى الله عليه وسلم واعتماده على الله يتفاءل بالهزيمة، ثم يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بإذن الله، تفاؤل منه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وربما قال سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل
نصرك علينا، أنزل نصرك لنا على الكفار. نعم.
ويقول: اللهم أنت عبدي وأنت نصيري بك أقاتل. وكان إذا اشتد،
اللهم أنت عبدي وأنت نصيري، يعني كأنه تبرى من حوله قوته وأنا مالي إلا بك، فأنت عبدي وأنت نصيري وبك أقاتل، يعني بحولك وبقوتك أقاتل، لا بحولي أنا ولا بقوتي، فيتنصل من قوته إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان يكثر: لا حول ولا قوة إلا بالله.
وكان إذا اشتد البأس وقصده العدو ويعلم بنفسه ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب.
اللهم صل وسلم عليه. هذه الشجاعة العظيمة، هذه الشجاعة التي لا يمكن أن أحد يتصف بها، شجاعته صلى الله عليه وسلم لا يمكن أحد يماثل في الشجاعة. ولذلك في غزوة حنين لما في أول الحرب حصل الانهزام على بعض المسلمين وانهزم المسلمون وبقي الرسول وحده عليه الصلاة والسلام، ما معه إلا 3 أو 4، والناس منهزمين والعدو يغشاهم العدو، وهو يقف صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هم مش يدورون الكفار، ما يدورون له. فلذلك عليه الصلاة والسلام هذه الشجاعة العظيمة، يخبر عن نفسه: أنا محمد، أنا النبي لا كذب. ومع ذلك الصحابة حصل لهم في أول الأمر الهزيمة، ومع ذلك يقول: أنا النبي لا كذب. حتى إن بغلته عليه الصلاة والسلام اللي كان راكبها لما أن الناس انهزموا، أيضا انهزمت الدواب جعلت البغلة تذهب مع الناس، فنزل عليه الصلاة والسلام عنها ومسك خطامه ووقف وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم قال: يا أصحاب سورة البقرة. فلما سمع الصحابة أتوا إليه صلى الله عليه وسلم ثم كروا على الكفار وهزموهم وقتلوهم وسبوا أموالهم ونساءهم وأولادهم عليه الصلاة والسلام. نعم.
وإذا اشتد البأس اتقوا به.
نعم، إذا اشتد البأس واشتد الحرب اقترب، جعلوا يأتون عند الرسول عليه الصلاة والسلام ويلوذون به من شجاعته صلى الله عليه وسلم.
وكان أقربهم إلى العدو.
نعم، يكون هو صلى الله عليه وسلم أقربهم من العدو من شجاعته عليه الصلاة والسلام.
وكان يجعل لأصحابه شعارا في الحرب يعرفون به
يعرفون به.
وكان شعارهم مرة أمد، ومرة يا منصور، ومرة حاميم لا ينصرون.
نعم، هذه يجعل لهم كلمات يتكلمون بها حتى إن بعضهم يعرف بعض عن سيرته يخطي ويقتل واحد منهم، لأن العرب أشكالهم متقاربة، فهم إذا حاربوا المشركين من العرب قد لا يفرق بينهم، وربما يسبق سهمه إلى واحد من المسلمين، فكانوا يتكلمون بهذه الكلمات حتى يعرف بعضهم بعض. أمت أمت، يعني أعن اللهم على موت هؤلاء الأعداء، أمت أمت. وأحيانا حاميم لا ينصرون، يسألون الله سبحانه وتعالى أنهم لا ينصرون. وأحيانا يا منصور يا منصور، يتفاءلون بالنصر من الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمات يقولونها من أجل يعرف بعضهم بعض. نعم.
وكان يلبس الدرع والخوذة ويتقلد السيف.
نعم، يستعد صلى الله عليه وسلم، يلبس الدرع ويلبس الخوذة ويلبس طاسة الحرب ويلبس المغبر ويتقلد السيف صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويحمل الرمح والقوس العربية ويتترس بالترس ويحب
الترس. نعم. ويتترس بالترس، الترس الذي يقيم السهم، الترس يحمل باليد إذا خاف من سهم جعله كذا حتى أنه يتكون الضربة بالترس، يعني الترس عبارة عن شيء دائر من أحيانا يكون من النحاس وأحيانا يكون من الجلد، ويكون له مع وسطه شيء يمسك فيه وهو يقي على مقدار ما يقي وجه الإنسان أو صدر الإنسان ويتترس به يتقي به، يعني يجعله يتقي به. فكان صلى الله عليه وسلم يتقي به ويحمله معه، فهذا يسمى الترس ويسمى المجن. نعم، مثل ما قال عمر بن ربيعة: فكان مجني دون من كنت أتقي 3 شخوص كعبان ومعصر.
ويحب الخيلاء في الحرب.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الكبر وينهى عن الخيلاء إلا في الحرب، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بذلك، إن الإنسان يظهر العزة ويذكر الفخر على الأعداء. نعم. وكذلك ربما سمح لهم بلبس الحرير عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن من أجل إغاظة الأعداء. نعم.
ويحب الخيلاء في الحرب، وقال: إن منها ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحب الله فاختيال الرجل بنفسه عند اللقاء.
عند اللقاء يعني عند لقاء العدو في حال الحرب. نعم.
واختياله عند الصدقة. وأما التي يبغض الله عز وجل فاختياله في البغي والفجور.
أعوذ بالله. نعم. كما يتكبر على الناس ويبغي على الناس ويتكبر، وربما كل ما بالحق فلم يقبل الحق تعززا وتكبرا والعياذ بالله، وهذا من غمط الناس، وهو رد الحق. نعم. فهذا الذي يبغضها الله. أما في حالة الحرب فهي مستحسنة لأن فيها إذلال للأعداء. نعم.
وقاتل مرة بالمنجنيق نصبه على أهل الطائف، وكان ينهى عن قتل.
نعم. قاتل بالمنجنيق صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء في المنجنيق استعماله، والمنجنيق لأن المنجنيق يضرب ضرب يعني شبه عشوائي، ما هو مخصص النفر أو كذا، لا، يضرب، ربما ضرب النساء وربما ضرب الأطفال مثل المدفع، المدفع ترسله على مثلا هذا الهدف، فهذا قد يكون فيه ناس ما ينبغي قتالهم، لأن النبي نهى عن قتال الصبيان ونهى عن قتال النساء في الحرب، لكن هذا يكثر، فالمنجنيق، فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا، فدل على أنه يجوز فعل مثل هذا الشيء إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك. نعم.
وكان ينهى عن قتل النساء والولدان، وينظر في المقاتلة، فمن رآه أنبت قتله وإلا استحياه.
نعم. عند اللي يقاتلون إذا انتصر عليهم وسباهم نظر إلى الناس البالغين الرجال، هؤلاء يقتلون لأنهم جايين يقاتلون، أما إذا ما أنبت يعني ما بلغ الحلم هذا يعتبر من الأطفال، هذا ما يقتل صلى الله عليه وسلم ويسترقه. نعم.
وكان إذا بعث سرية يوصيهم بتقوى الله.
نعم. هكذا صلى الله عليه وسلم كانت وصاياه بتقوى الله، ولذلك تقوى الله سبحانه وتعالى هي وصية الله وهي وصية نبيه، والله سبحانه وتعالى وصى بها عباده من أولهم إلى آخره، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فكان صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه عندما يريد السفر يوصيه بتقوى الله، وكذلك أيضا عندما يريد أن يبعث الباعث يوصيهم بتقوى الله، ويقول: اغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة. فالنبي كان يوصيهم ويبين لهم كيف يقاتلون وكيف الذي يقاتل والذي لا يقاتل، ولذلك العلماء أخذوا من هذه الأحاديث بيان الذين في الحرب لا يقاتلون، فالإنسان المنقطع في العبادة، الرهبان اليهود والرهبان النصارى الذي يتعبد ولا عليه من قتال ولا هذا يترك، ما يقاتل يترك، الفلاليح الذين مشتغلين بزراعتهم ولا يقاتلون هذا يتركون ما يقاتلون، النساء ما تقاتل، الشيخ الكبير الكبير اللي ما يقدر يقاتل هذا يترك ما يقاتل ما يقتل، الصبيان ما يقتلون. كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يقتل إلا من يحمل السيف ويشهر الدم هذا يقتل، أما اللي غيره فكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقتلوه. نعم.
ويقول: سيروا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله،
ولذلك نعم،
ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا
تغلوا
ولا تغلوا
نعم. ولا تغدروا لا تغدروا عدوكم، غدر لا يكون الإنسان علانية، لأن الغدر هذا ما يجوز، وكذلك أيضا الغلول وهو الأخذ من الغنيمة قبل أن تكسب، قد يكون الإنسان مثلا يرى شيء يشتاق إليه، يرى سيف مثلا يجوز له ثم مثلا يأخذه، وإلا يرى شيء من الغنيمة ويستولي عليه وحده، هذا غلول والعياذ بالله، ومن غله يأتي بما غله يوم القيامة. نعم.
قاتلوا من كفر بالله ولا تمثلوا
نعم ولا قاتلوا من كفر بالله، القتال الكفار، ولا تمثلوا، والتمثيل هو كونه مثلا إذا أراد يقتل الواحد قطع خشمه أو قطع يده، أو بعد القتل بعد ما يقتله يأتي ويقص خشمه ويقص يده ويقص، هذا من التمثيل، نهى عنه النبي، قال لا تفعلوا ولو هم أعداءكم ولو هم كفار، قتلته خلاص اتركوا لا تمثلوا فيه. والتمثيل تشويه خلقته، انه يقطع خشمه ويقطع يده ويقطع كذا، فالنبي نهى عن هذا، نهى.
ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا. وكان ينهى عن السفر بالقرآن الى ارض العدو.
نعم، هذه وصايا صلى الله عليه وسلم، كان ينهى عن السفر بالقرآن. ولذا ذهبتم قتال الكفار لا تحملون القرآن معكم، لأن القرآن ربما يسقط بأيدي بعض الكفار فيهينونه، فلا تحملونه معكم، نعم، يكتفى بما في صدوركم من القرآن.
ويأمر أمير سريته أن يدعو عدوه قبل القتال.
نعم، يدعوه إلى الله، يدعوه إلى الإسلام، يدعوه إلى التوحيد، فإن أجابوه إلى ذلك فلا حاجة في القتال، لأنه إنما القتال من أجل أن يؤمنوا، فيدعوهم أول، فإذا نفروا وأبوا ولم يقبلوا فإنه قاتلهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. إذا أبوا عن هذا وامتنعوا ولم يقبلوا منك فاستعن بالله، أول قدم الاستعانة بالله وتوكل على الله وقاتلهم، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
ويأمر أمير سريته أن يدعو عدوه قبل القتال، إما إلى الإسلام والهجرة أو الإسلام دون الهجرة، ويكونون كعراب المسلمين ليس لهم نصيب في الفيء أو بذل الجزية، فإنهم أجابوا إليه قبل منهم.
نعم، أو بذل الجزية، إما أن يسلموا ويهاجروا إلى النبي، وإما أن يسلموا وهم على بلادهم، وإما أن يقروا بالجزية. فلكن عند مسألة ذلك الاستقرار بالجزية هذا فيه خلاف، هل هذا لكل أحد أو هذا مخصوص بأهل الكتاب؟ فأكثر العلماء يرون أنه مخصوص الجزية بأهل الكتاب، أما غيرهم من المشركين لا، ما فيه إما الإسلام والسلم، إما أن يسلم ويدخل في الإسلام ولا يقاتل. فإن كان من أهل الكتاب فهو يخير 3 أمور، إما أن يدخل في الإسلام، وإما أن يبذل الجزية، وإما أن يقاتل. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها القاتل المشركين كما يقول أعلم الله أنتم، قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فيقاتلون حتى من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإذا بذلوا الجزية والتزموا بالذل والصغار تركوا وتؤخذ منهم الجزية، والجزية يفرض عليهم شيء مقدر كل عام، يقولون والله حنا ما حنا مسلمين، الجزية ملتزمين بها، فيكون المسلمين هم الذين يتحكمون في البلاد، وهم الذين يورون البلاد، من أسلم صار منا وله ما لنا وعليه ما علينا، وإذا قال لا أنا ما أسلم لكن أنا مستعد أبذل الجزية، فإذا بذل الجزية فهي تؤخذ منه كل عام. واختلف العلماء في تقدير الجزية، فمنهم من قال الجزية هذه ما تقدر بوقت، وإنما يقدرها ولي الأمر في كل وقت ما يناسب، لأن وقت من الأوقات تحتاج أن تكون كثيرة وتحتاج أن تكون قليلة، مثلا العملات تختلف باختلاف الأوقات، ربما يكون الدرهم ماله قيمة، ربما يكون الدرهم في وقت من الأوقات غالي، ربما يكون في وقت من الأوقات ماله قيمة، فترفع وتقلل ويستاز وتوقع على نظر الإمام، وهذا هو الصحيح. وبعض العلماء يقول لا، هي مقدرة وها الصحابة أنه يؤخذ من الغني 24 درهم و48 درهم، ويؤخذ من المتوسط 24 درهم، ويؤخذ من الفقير 12، يعني الفقير الذي يستطيع الدفع، أما الفقير المعدم مرة واحدة هذا ما يؤخذ منه شيء، فهو 48 أو 24 أو 12، هذه قدرها الصحابة. فبعضهم قال الذي قدره الصحابة نستمر عليه، بعضهم قال لا، هذا يختلف باختلاف الأوقات ويختلف باختلاف الزمان. يوم من الأيام 48 ما له قيمة، ما له. وهو لابد أن نجعل عليهم شيء ينتفع منه المسلمين من ناحية، ومن ناحية ثانية هم يحسون بالذل ويحسون بأنهم بذلوا شيئا من أموالهم لعلهم يتضايقون ثم يعتنقوا الإسلام ويدخلون في الإسلام. ولذلك قال بعض الفقهاء رحمهم الله في بيان الجزية: وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوس، فإنهم سلموا الجزية اصطدي على الأدون، يعني أقلهم حال، على الأدون 12 درهم جعلا وأربعة من بعد 20 زيدي لأوسطهم حالا، ومن كان موسرا 48 لتنقدي. وهذه أيضا الجزية ما تؤخذ إلا من المقاتلة، أما الشيخ الكبير لمن قاتل والنساء والأطفال ما يخل عليهم جزية. ولذلك قال: وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم فان وأعمى ومقعدي وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي. إذا وجبت عليها الجزية وحل أخذه وقال والله أنا جاي أنا أسلمت، إيه كنت منك أسلمت خلاص سقطت عنك الجزية، لو هي حالتها ما دمت أنك أسلمت، لأن ما لنا غرض من الجزية، لنا غرض أن الله يهديكم للإسلام.
فإنهم أجابوا إليه قبل منهم، وإلا استعان بالله وقاتلهم.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: عندنا إمام قليل السكوت في الصلاة فلا يمكنني قراءة الفاتحة كاملة، فماذا أفعل؟
إذا كنت أنت تحاول، والأولى أنك ما تترك قراءة الفاتحة مهما كان، لا بد تقرأها إن شاء الله إن أمكنك بالسكتات، فهذا هو الأولى والأفضل. وإذا ما أمكنك فأنت تقرأها ولو في قراءة الإمام مع السورة. نعم.
ما رأي فضيلتكم في من يقرأ في صلاة الجماعة آيات من أوسط السور أو من آخرها بدون أن يبتدئ السورة من أولها؟
هذا في خلاف بين العلماء، منهم من يكره هذا، وأنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ السورة كاملة، ولم ينقل عنه في صلاة الفرض أنه قرأ آخر سورة أو قرأ من أوسط السورة أو قرأ من أول السورة، بل يقرأ السورة ويكملها صلى الله عليه وسلم. ولذلك أرشد معاذ قال: هل قرأتها بالشمس وضحاها، سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، فكان يقرأ السورة كاملة. إلا أنه حفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في ركعتي الفجر: قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، الآية التي في سورة البقرة. وقرأ في الركعة الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فبهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء أنه لا بأس أن يقرأ من أوساط من أوساط السورة أو آخر السورة أو أول السورة، لا بأس بذلك. وكثير من المحدثين رحمة الله عليهم يكرهون هذا الفعل، ويقولون فعل النبي الذي هو داوم عليه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ السورة، فلا تقرأ من أوسط سورة ولا من آخر سورة ولا من أول سورة. والفقهاء رحمة الله عليهم يقولون هذا مباح، لكن الأفضل أنك ما تقرأ من هذا، لكنه مباح، فلو فعله الإنسان بعض المرات فلا بأس لأنه جائز، لكن ينبغي أن يكون الأكثر منه أنه يقرأ السورة كاملة، ويقرأ مثل ما سبق لنا من في الفجر من طوال المفصل، وفي العشاء من أوساطه، وفي المغرب من قصاره، وهذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل. ويروى عن الإمام أحمد رحمه الله كان له إمام فكان يقرأ من أوساط القرآن من أوساط السور، فنهاه الإمام أحمد وقال اقرأ من السور القصار اللي كان النبي يقرأ بها، ولكنه لم يمتثل، مرة مرتين نهاه ولم يمتثل، ثم عزله رضي الله عنه عن الإمام قال لا تصلي بها. فالأولى اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأولى. فلا يقال أنه لا يجوز، ولا يقال أنه الأفضل، الأفضل قراءة السورة كاملة، ولكن إذا قرأ بعض الأحيان بيانا للجواز فلا بأس بذلك.
وما رأي فضيلتكم في الغترة الحمراء ولبس العقال في الصلاة إذا كان إماما أو مأموما وصلى وجبهته لا يمس الأرض؟
أما لبس العقال والغترة الحمراء أو أي غترة من الغتر هذا لا بأس. اللباس هذا شيء عادي تلبس ما شاء إذا لم يكن محرم. النبي نهى عن لبس الشيء المغصوب، ونهى عن لبس الحرير، ونهى عن لبس ثياب الشهرة، فهذا اللي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما الباقي يلبس ما تشاء، بل ينبغي لك أنك ما تلبس شيء يشتهر بين الناس، ما تلبس شيء في الحسن يشتهر بين الناس الناس يرفعون أبصارهم إليه، ولا تلبس شيء في الرداءة اللي يلفت أنظار الناس، بل البس مثل لبس الناس وادخل مع الناس في لباسك، مثل ما قال أهل الحكمة: كل ما اشتهيت والبسا ما يشتهيه الناس. أما إذا أدت الحال إلى أنه مثلا يجعل العقال ويسجد ما يسجد على الجبهة فهذا تبطل صلاته والعياذ بالله. الجبهة ركن، الجبهة من أعضاء السجود، والسجود على الأعضاء السبع ركن من أركان الصلاة. فإن كان يمنع من كون الجبهة تسجد على الأرض فهذا صلاته باطلة والعياذ بالله. أما إذا كان العقال عليه ولا يمنع من السجود فهذا لا بأس. لبس العقال من الأمور المباحة ومن الأمور العادات، يلبسها الإنسان أو يلبس غترة أو يلبس غترة بيضة أو غترة حمراء أو يلبس ما شاء، لا بأس بذلك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس الإزار والرداء أحيانا، وأحيانا يلبس السراويل صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يلبس القميص الذي هو من نوع لباسنا هذا لا يسمى القميص. فكان صلى الله عليه وسلم يلبس القميص تارة، ويلبس السراويل تارة، ويلبس الإزار تارة، ويلبس عليه الرداء تارة، وربما لبس الجبة صلى الله عليه وسلم، فكان يلبس كل هذه الأشكال. فلا بأس، فلا هناك لباس معين إلا الشيء اللي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لبس الحرير والعياذ بالله، أو مثلا تصلي بشيء نجس، أو تصلي بشيء مغصوب، غصبت من شخص وتصنيبه يستر عورك فهذا ما تصح الصلاة فيه. أما النوعيات والشكل، أو كذلك أيضا مما يكون فيه تشبه للنساء، تلبس مثلا ثوب مثل ما تلبس النساء، هذا ما يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين بالرجال من النساء والمتشبهات من النساء بالرجال. أما مجرد اللون وهو على هيئة ما يلبسه الرجال فأنا بأس بس، إلا إذا كان مثل ما تفضل السائل أنه ربما يسجد على العقالب جبهته والجبهة ما تطب الأرض فهذا ما تصح الصلاة. ما تصح الصلاة ما هو من أجل العقال، من أجل أنه جعل شيء ما يسجد على الأرض، فهذا سواء بعقال أو بغير عقال. إذا مثلا منعه من السجود على الأرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة والجبهة الأنف تبع الجبهة، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. فإذا ما سجد على واحد منها ما صحت صلاته، إذا كان هناك شيء يمنعه من الجبهة ما تطب الأرض فالصلاة باطلة. نعم.
هناك ناس يقولون أن السفر في الليل من السنة إلى العمرة، وفي هذا الكتاب زاد المعاد يقول المؤلف: السفر في الصباح من السنة.
لا، ما سمعنا إن السفر بالليل من السنة. السفر النبي كان إذا سافر صباح الخميس عليه الصلاة والسلام، والغالب أنه يسافر في أول النهار، ولكن إذا كان في طريق يعني باشر السفر وخرج مخير يمشي متى ما شاء، بل أن النبي حث على الدلج بالليل، المشي بالليل، يعني أنت مسافر الآن، فأنت كونك مثلا تقيم بالليل أو تسافر فالنبي حث قال: وعليكم بالدلجة. فالدلجة المشي ببعض الليل لا بأس، والأفضل أن يكون في آخر الليل، أنك أول الليل ترتاح ثم في آخر الليل تمشي جزء من آخر الليل، من أجل أنك تمشي في البراد وفي الوقت الذي تكون فيه نشاطك، هذا محمود. لكن ابتداء السفر ابتداءه من البلد يكون في صباح الخميس أفضل، وفي أول النهار أفضل. فإن مثلا صار أول النهار هناك بعض المانع فيكون أيضا بعد زوال الشمس. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر لما أراد أن يحج، صلى الظهر في المدينة صلاة الظهر، وصلى الظهر مشى صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر بعد ما زالت الشمس، وصلى العصر في ذي الحليفة لبيار علي عليه الصلاة والسلام. فهذا إذا أمكن في الصباح هذا أولى، وإذا ما أمكن في الصباح فهو بعد زوال الشمس. وأما كونه إنه يستحب الخروج بالليل هذا ما سمعنا فيه شيء، إلا إذا كنت مستمر في السفر فهو شيء مطلوب أنك تمشي جزء من الليل، أول الليل أو آخره، لكن آخر الليل أفضل من أول الليل. ولذلك الحكمة المشهورة يقولون عند الصباح يحمد القوم السرى، والسرى هو المشي بالليل. نعم.
هناك من يلبس التمائم لا يصاب من لبسها، هل هذا جائز وهل يغني عن التوكل أم لا؟
لا أعوذ بالله، التمائم ما يجوز لبسها. التميمة التي هي مثلا يعلق يحط بذراعه شيء، واللي يحط بكفه شيء، واللي يحط برقبته شيء من الأمور التي يستعملونها المشعوذين، يقول هذه تدفع عنك العين، أو هذه تمنع عنك السوء، أو هذه تمنع عنك الجن، أو هذه تمنع، هذا ما يجوز والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من تعلق شيئا وكل إليه. ولما رأى حذيفة رجل عليه تميمة قطعها وقال لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. والنبي قال من تعلق شيء وكل إليه، ومن وكل إلى شيء دون الله سبحانه وتعالى فقد هلك. فلهذا اللهم اللي وقع الخلاف في شيء آخر، إذا كان المعلق من القرآن، لو كتب آيات من القرآن صريحات من كتاب الله أو من حديث وعلق، هل ذا يجوز أو ما يجوز؟ فهذا العلماء أجازه، وبعضهم أيضا حرمه، قال هذا من التعليق الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو كان من القرآن. وبعضهم قال إذا كان من القرآن فلا هناك مانع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فالقرآن فيه شفاء، فلو علقوا ما فيه. وبعض العلماء رحمهم الله أيضا يحرم حتى ولو كان من القرآن، لأن النبي نهى عن أن تعلق شيئا إطلاقا. نعم.
إني شاك في السروال هل فيه مذي أم لا، فهل تبطل صلاتي أم لا؟
لا، إذا كان مجرد شك صلاتك صحيحة، الشك لا يزيل اليقين، واليقين لا يزول بالشك. إذا كنت متأكد طهارته وشكيت هل حصل فيه نجاسة أم لا، فالأصل الطهارة، فأنت على طهارتك وصلاتك صحيحة. ولكن إذا أردت من باب الاحتياط لدينك إنك تقطع الوسواس وتغسل، فهذا أفضل وأكمل. لكنك لو مثلا صليت وشكيت فيه فلا عليك إعادة الصلاة.
يقول وجدت كتب دينية دراسية ملقاة في الطريق.
ليش؟
يقول وجدت كتب دينية دراسية ملقاة في الطريق في أكياس النفايات وخارج الأكياس، فهل يمكن أخذ هذه الكتب للانتفاع بها أم أنها تعتبر لقطة؟
لا، جزاك الله خير، إلا خذها وانتفع بها وارفعها واحترمها. فهؤلاء الذي وضعوها هذا ما احترموها، وهذه الكتب الدراسية فيها قال الله، فيها قال رسوله صلى الله عليه وسلم، آيات وأحاديث، ولا يجوز لأحد والعياذ بالله يجعلها مع النفايات التي فيها نفايات الطعام، وفيها والعياذ بالله ربما يكون بعض القاذورات ويصل فيها، فهذا والعياذ بالله من الجفاء، ولا يجوز الإنسان يفعل هذا. فمتى وجدت شيء من هذا فأخذوه تؤجر إن شاء الله عليه وانتفع به.
يقول وما الحكم في الأشياء التي يمكن الانتفاع بها، هل يجوز أخذها أم لا؟
الشيء اللي ينتفع به على قسمين، الشيء اللي تجده ويمكنك تنتفع منه على قسمين، قسم ترى انها لو جذعوه وهو القوه لا حاجه لهم فيه، رموا به لا حاجه لهم، هذا لا بس انك تاخذه وتنتفع به. اما قسم لا، الضاله اللي سقطت من صاحبها ولها قيمه، هذه لقطه، ان كانت في مكه فهي ما تملك ابدا، وان كانت خارج مكه فانت تعرفها سنه وبعد ذلك تكون لك. نعم.
ما حكم الحلف بغير الله؟ وكذلك ما حكم التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم والتبرك بقبور الصالحين؟
أما الحلف بغير الله فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وقال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وعده العلماء الحلف بغير الله من الشرك الأصغر، فهذا شرك أصغر، كأن تحلف مثلا بالأمانة، أو مثلا تحلف بأبيك، أو تحلف بالكعبة، أو تحلف بأي شيء، لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، ولا يجوز هذا إلا لله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحلف بغير الله، وابن مسعود رضي الله عنه نهى عنه وقال مبينا لأصحابه رضوا منزلة الحلف بغير الله، قال والله لأن أحلف بالله كاذبة أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فالحلف بالله كبير من كبائر الذنوب، لكن الحلف بغير الله شرك من أنواع الشرك الأصغر، فلا يجوز الإنسان أن يحلف بغير الله، بل الحلف لا يكون إلا بالله بأسمائه بصفاته سبحانه وتعالى، وبغير ذلك لا يجوز. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بالأمانة، النبي نهى عن الحلف بغير الله. أما التوسل فهذا ما يجوز. التوسل لا بالنبي ولا بغيره صلى الله عليه وسلم. والتوسل قسمين: إما أن يتوسل بجاهه يقول بجاه النبي فهذا من الأمور المبتدعة، وإما أن يطلب من الرسول يقول يا رسول الله كذا فهذا من الشرك والعياذ بالله. وأما بقبور الأولياء والصالحين فكذلك هذا محرم، ولا يجوز التوسل بقبور الأنبياء ولا الصالحين ولا التمسح بها، ولا يجوز التمسح بأي شيء أبدا ما عدا ما فعله النبي بالحجر الأسود، أنه مسح الحجر الأسود وقبله ومسح الركن اليماني وغيره، حتى في الكعبة ما يجوز أن تمسح بجدران الكعبة ولا بشيء، يعني تمسح للبركة تمسح هذا وتمسح لا. النبي مسح الحجر الأسود وقبله صلى الله عليه وسلم، ومسح الركن اليماني ووضع صدره وخده صلى الله عليه وسلم بين الباب وبين الحجر الأسود، وألصق صدره وخده وجعل يده بالملتزم، هذا الملتزم. في غير المواطن اللي فعلها النبي ما ينبغي لنا فعلها. ولكن كثير من الناس تجدهم يتمسحون بشبابيك قبر النبي عليه الصلاة والسلام، أو يتمسحون بالمنبر الذي في مسجده صلى الله عليه وسلم، أو يتمسحون بالمنبر الذي هنا، أو يتمسحون بمقام إبراهيم، أو بالقزاز اللي على مقام إبراهيم، أو بجدار الحجر. كل هذا من الأمور التي لا ينبغي فعلها.
من خرج من بيته بنية أداء صلاة من الصلوات لكنه نسي استحضار النية قبل التكبير فما حكم صلاته؟
حسنا، صلاته صحيحة. استحضار النية، النية هو ما خرج من بيته إلا ناوي للصلاة، ولا توضأ إلا ناوي للصلاة، لكن هذا من الوسواس، هذا ما هو بفقدان النية، هذا من الوسواس اللي يطري على الإنسان، واللي يوم توضأ وانت ناوي للصلاة، ويوم تخرج من بيتك وقصد المسجد